عباد الله، لو أن رفقة كلفوا بسفر لمدة 30 يوم ويمشون في طريق يبدأون فيه من اليوم الأول وينتهون إلى اليوم 30 فيصلون لبغيتهم، وقيل لهم اجمعوا من طريقكم هذا ما تناثر من الكنوز من حولكم، وقد نثر في ذلك الكنوز في ذلك المكان كنوز كثر، فجعلت هذه الرفقة تضيع الوقت في حديثها بعضها مع بعض، ويتلمسون الأسواق ويطعمون ويشربون ويتثاقلون عن حمل الكنوز. فجاء اليوم الأخير فلم يجدوا شيء، فوصلوا إلى بغيتهم فقراء لم يحملوا ما يكفيهم في ذلك المكان الذي رحلوا إليه فهلكوا فماتوا جوعا، نسأل الله العافية. أنت اليوم في اليوم الكم من رمضان؟ اليوم الليلة الرابعة، قد مضيت اليوم الثالث من رمضان. ماذا جمعت من كنوز رمضان في 3 أيام؟ باقي لك نحو 27 يوما. ماذا جمعت؟ ماذا قرأت من القرآن في 3 أيام؟ وما قرأت؟ كم آية تدبرت مما قرأت؟ ولا آية؟ مشكلة. كيف كنت تقرأ هذا الشعر؟ ما جمعت شيء؟ في الغالب أن ما تصنعه في هذه 3 أيام قد يمتد معك لآخر رمضان ما لم تتغير، كأن تسمع مثل هذه الموعظة فتتغير، يتغير نظامك في برنامج رمضان لنيل الكنوز العظيمة التي هي فيه. عباد الله، إن أعظم كنز وهو الذي نصدر به هذه المحاضرة يناله المسلم من رمضان ما أرشد إليه الرحيم الرحمن في القرآن، حصول صفة التقوى لصائم رمضان. هذا أول وأعظم كنز، فمن أتاه اليوم الأول والثاني والثالث الآن ما كان بين عينيه حصول التقوى، ينتظر الفطور، يقعد في المسجد بعد العصر يقرأ قرآن، ما بين عينيه هذا الكنز حصول التقوى، مع أن الله ذكر أنه العلة من الصوم أو الحكمة من الصوم، فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنقص بك وعيب عليك، الرحمن يأمرك أن تستحضر ذلك لتنال ما هنالك من كنوز الجنة، تستحضر أنك تصوم ليس تقليدا للناس والآباء والجيران، فتفطر معهم وتسحر معهم وتتسامر معهم، هذا لا ثواب لك فيه، إنما الأعمال بالنيات، بل لتتعبد الله للحصول على الكنز الأعظم وهو التقوى، لأنك إذا حصلت على التقوى حصلت على السعادة في الدنيا والنجاة الله يوم القيامة. عندكم دليل على هذا؟ قال تعالى في الآخرة إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. هذا في الآخرة. فوز بالجنة لا عين رأت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الله، هذا حديث قدسي، أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متى يكون الرجل صالح؟ إذا كان صاحب تقوى. متى يكون صاحب تقوى؟ إذا أدى حقوق الله وحقوق الخلق صار صالحا تقيا. ما الذي يعينه؟ ما المهمات التي قام بها في الدنيا قبل وفاته تعينه على التقوى؟ من أعظم المهمات صيام رمضان، مهمة، لكن لمن وضع بين عينيه حصول التقوى. أما وضع بين عينيك العادة، أخر الفطور الأهل، لم ينضج الخبز، همك فقط أن تأكل وقت الفطور، لم تنتبه لمعنى التقوى، هذا نقص بك. أن تفرط في الحصول على هذا الكنز التقوى، فضع التقوى بين عينيك، حافظ على جوارحك في أثناء النهار، نهار رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال ابن حجر: هذا كناية عن انتفاء ثواب من تعاطى يعني المعاصي في نهار رمضان. إذا من لم يلتزم بآداب الصوم لن تحصل له التقوى، لأن الله قال: كتب عليكم الصيام. أي صيام؟ الصيام الذي يصومه الناس غير مبالين باجتناب المناهي في الصوم الشرعية، ولا الصيام المقصود عند رب البرية؟ أي صيام؟ كتب عليكم الصيام. فإذا لا تعجب أن تقول: رأينا أناس خرجوا من رمضان ما حصلت لهم التقوى، مع أن لعل في القرآن متحققة. قال ابن عباس: عسى في القرآن واجبة، وكذا لعل متحققة واجبة. فما بالنا نرى أناس خرجوا من رمضان بالذنوب والعصيان ولم يتغير عندهم الحال، هم بعد رمضان كما هم قبل رمضان. هل كلام الله فيه خطأ؟ هذا كفر. أليس الله قال: لعلكم تتقون؟ أليس صام هؤلاء؟ صاموا، لكن ما حصلت لهم التقوى. فالجواب عن هذا هو الجواب عن قول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يصلي أناس كثر اليوم وهم باقين على الفحشاء والمنكر، يذهب هذا العربيد ربما إلى الخارج ويقع في الفواحش، وتجده في الفندق يصلي العصر والظهر. عجيب، عربيد يسحب النساء، وتجده ربما سجادته على السجادة ملازمة السجادة للصلاة لا أصل عند السلف، لكن هكذا يريد أن تصح صلاته في زعمه، سجادته في الشنطة وهو ذاهب بتلك البلاد للخنا، وإذا جاء وقت الظهر والعصر يصلي. طيب لماذا لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ إذا جاوبت على هذه المسألة ستجيب على المسألة الأولى: لماذا يصوم أناس كثر ولا يحصل على هذا الكنز العظيم التقوى؟ ما هو الجواب؟ ما هو الجواب هنا والجواب هناك؟ لابد أن تقدر إن الصلاة، أي صلاة؟ ولا صلاة مخصوصة مقيدة باتباع النبي ظاهرا وباطنا خشوعا وأفعالا؟ الثاني خشوعا وأفعالا، وهو القائل كما في حديث مالك بن حويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. والله من صلى هكذا والله لتؤثرن عليه الصلاة. انظر في خلة ما تستطيع تتركها معصية، لا تسمي لمعصيتك ما هي إن كنت واقع فيها، لكن أحسن الصلاة من ليلتك هذه. غدا في صلاة الفجر أخشع، في ركعتي الفجر أخشع، اخشع اخشع في الظهر في العصر، اصبر أسبوع شهر أقسم بالله تترك الخلة هذه من معصية، لأنها تنهى عن فحش المنكر. أتقن صلاتك خشوعا واتباعا، ستجد الصلاة أثرت عليك حتى تركت الفحشاء والمنكر. كل المعاصي أصبحت عندك ملكة، حتى لو وقعت في معصية تركتها توبة إلى الله. كذلك الصيام، كتب عليكم الصيام، قدر نفس اللي قدرته في قوله إن الصلاة، الصلاة أي صلاة، كتب عليكم الصيام أي صيام، الصيام الذي التزم فيه الصائم بأداب الصوم فلم يسخب ولم يفسق، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. هذا الصوم الذي يؤثر على الشخص ويحصل من بعده على التقوى. ثبت عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يجلسون في المسجد يقولون نحافظ على صومنا، لأن الاختلاط بالناس قد يؤدي إلى الغيبة والنميمة والكلام الذي لا ينفع. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فيعجبني بهذا المناسبة الموظفين، كثير منهم إذا صلى العصر وانتهى من عمله يفتح مصحفه في المسجد بعد العصر إلى قروب غروب الشمس، يحافظ على صومه. قد يكون ما سمع هذا الأثر، لكن هذا توفيق الله له، توفيق من كان عامي لكن موفق. يقرأ 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 في المصحف، وتجد طالب العلم ضيع وقته ما ختم ولا جزء الآن، سواليف في الواتساب وقيل وقال، وإذا نظر في المصحف وقرأ لم يتدبر ولا آية واحدة، قراءة سريعة هكذا ولا آية. فحينئذ لا يفوتنكم هذا الكنز الأول، التقوى، لأن بها تكون السعادة في الدنيا والنجاة من المضايق والهموم والغموم، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا حصلت على التقوى حصلت مع هذا الكنز العظيم على كنوز أخرى. ما هي؟ أولا التقوى تجعل لك فرقان بين الحق والباطل. إذا ما كنت تخشى المعاصي وقعت فتنة، أروح لهذا الشيخ أسأله ولا لهذا، تلقى نفسك توجه إلى الشيخ الذي فهم المسألة وراسخ في الفتنة وفهمها تسأله. لماذا رحت ذا؟ التوفيق من الله، لأنك رجل متقي. قال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تقيت الله فرق لك، لا هذا يبدو يعرف هذه المسألة، الفتنة اللي واقعة سأسأل عنها، أو الحق في هذه الفتنة مع هؤلاء. فالله يجعل لك فرقان وقت الفتن إن كنت تتقيه. ومما يجعلك تتقيه إتقان صومك في رمضان لعلكم تتقون، وهي واجبة متحققة. الكنز الثاني من كنوز التقوى تفريج الكروب، أحسنت، والتخليص من المضايق. أخطأ في معاملة، يعني لو علم عنها المدير ربما أدى إلى فصلك وأنت ما عندك رزق غير هذا، وصرت في ضيق عظيم إذا مرت هذه المعاملة على اللجنة ومديرك وأخطأت فيها، وبينك وبين الفصل شعرة، تجد تقواك الذي حصلت عنها من إتقان صوم رمضان فرج عنك. يأتي قرار بالعفاء عن هذه المعاملة أصلا، نعم تأتي مسامحة عليها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يحتسب من كنوز التقوى إيش؟ الرزق. يكون الإنسان رزقه ضيق، عليه ديون كثيرة ضيق، فيتق الله في كل شيء، في لسانه فلا يغتاب أحد، في ماضيه فيتوب من ماضيه، كل معصية مضت يتوب منها، هذه من تقوى الله، أن تتذكر ذنوبك وتتوب منها أو تتوب توبة عامة، وتخاف من النفاق، ولا يأمن النفاق إلا منافق، وتخاف أنك مرائي، وتشفق على توحيدك وتجدد إيمانك، وتخاف من هلاك في الشرك كما خاف إبراهيم، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فتدعو الله يثبتك، فحينئذ يرزقك الله من حيث لا تحتسب. يلقاك صاحب قديم في مطار، يلقى في قلبه أن يلتفت يمين، يلتفت يلقاه، وينك يا فلان؟ أنا صار لي تجارة، تعال شاركني. لا إله إلا الله. فاختلفت الأحوال، ومن وراء هذا الصاحب القديم صار لك تجارة وراتب وصار لك خير. لا إله إلا الله، أنا كنت في ضيق، نعم، لكن تقيت الله، حرك الله قلب هذا الإنسان لينظر لك في المطار ويشوفك، تعال فلان، كتب معك عقد، صار تجارة، رزقت من طريقه، سبحان الله، لأنه قال ويرزقه من حيث لا يحتسب، تقوى الله. إذن أمر الصوم ليس هين، يأتيك بالتقوى، والتقوى معها أصلا كنوز كثيرة، فهو الكنز الأعظم من كنوز رمضان التقوى، لكن معه كنوز كثيرة لو لم يكن فيها إلا الفرقان. لك وقت الفتن إذا ما فرقت الحق والباطل تهلك، فالتقوى تجعلك فرقان. تسأل من؟ كيف تثبت؟ تقرأ أي كتاب؟ كله توفيق، ويجعلك الله فرقان بالتقوى. ومن كنوز التقوى أيضا تكفير الذنوب. الدليل يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، فالتقوى تجلب المغفرة، إذا لازم التقوى فصارت مزلة، سبحان الله، يغفر له، لأن أصله لازم التقوى، أصله في نفسه ملكة التقوى، ما ودي أصل له، بين عينيه التقوى، نعم، فمعها كنوز عظيمة، هذه التقوى، راحة القلب، السعادة في الدنيا، استجابة الدعاء، فإن المتقين تستجاب دعيتهم، للمتقين معناها الصالحين. عندي حديثان يدل على أن الرجل المتقي الصالح يستجاب دعائه، أتحفظ واحد منهما؟ تحفظ واحد منهما أن الرجل الصالح يستجاب دعائه؟ نعم، ولد ما قد يدعو له صالح، فالصالح يستجاب دعائه، لذلك ويس القرني لما بلغ في صور الصلاح أوجه كان عمر يقول استغفر لي يا ويس، استجاب دعائه، صحابي أتي لتابعي عمر يقول لويس القرني استغفر لي يا ويس، انظر ماذا تأتي التقوى، الزهد في الدنيا والخير واستجابة الدعاء والفرقان وانشراح الصدر، لأن الذي لا يتق الله معناه يأتي بالذنوب، والذنوب ماذا تفعل بالقلوب؟ تميتها وتكسبها الغم والهم، نعم، وقد يأتيها الران، فالتقوى الكنز الأعظم من كنوز رمضان يفرج عنك كل ذلك. الكنز الثاني من كنوز رمضان حصول المغفرة، مغفرة الذنوب لمن صامه إيمانا واحتسابا، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ إيمانا تصديق بفرضيته، إنه فرض، انوي انه هذا اللي تصومه الان تتعبد الله بما هو فرض عليك، كذا انوي انه ليس فقط صومه مجارات للناس، فرض عليك، تخاف تعذب اذا ما صمت، انك اذا افطرت برزة ولا بشربة ماء ان الله يعذبك، نعوذ بالله. وعلى قول يكفر من ترك صوم رمضان، يكفر. هذا معنى ايمانا، تصديقا بوجوبه وفرضيته، احتسابا طلبا لثوابه. وان صايم اطلب الثواب، انه يجيني ثواب الان وانا صايم، غدا هذا كنز لا تنساه، وطالب الثواب. فان النبي قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله. ما هو الثواب؟ الصوم كنز عظيم. ما هو؟ ان الله قال لعباده كما في حديث البخاري من حديث ابي هريره: يا عبادي، يعني معنى كلامه سبحانه، قد قدرت لكم ثواب كل عمل والحسنة بعشر أمثالها، يعني الصلاة لها كذا ثواب والزكاة لها كذا ثواب إلا الصيام فأضاعف لكم ثوابه مضاعفة من غير حساب، من غير حساب، لحديث البخاري عن أبي هريرة: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، بعشر مثالها، يقول الرب تبارك وتعالى: إلا الصيام فإنه لي وناجي به. يكفيك في فضل الصائم أن الله قال الصوم لي، ما قال حتى في الجهاد لي، نسبه لنفسه، وذلك لأنها عبادة، عبادة الإخلاص. يستطيع الصائم أن يقطع صومه بالنية في باطنه، يقطع الصوم ما يقطعه، يخاف الله في باطن، ما حد داري عنه، جوا في قلبه يقطع نية الصوم، يفطر من غير أكل تمر، من غير أكل تمر، هو في السيارة ناوي يقطع نية الصوم، انقطعت عليه، عزم أن يقطع، انقطعت عليه، انقطع عليه الصيام، ما يستطيع عود كالنافلة، النافلة يستطيع، لكن الفريضة إذا قطع النية وهو في السيارة مثلا ذهب ثواب صوم ذاك اليوم. ليه ما يقطع نية الصوم وهو وحده في السيارة في كسرة خبز، ما حد معاه في السيارة ما يأكلها؟ خوف الله، عبادة الإخلاص الصيام، يدع طعامه وشرابه من أجل ذلك، الله يصب عليه الثواب صب من غير حساب، مئات الحسنات، حتى ما قال هذا في الصلاة، قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الزوجة تتمثل أمامه ربما كامل زينتها، يشتهي جماعها، لكن ذكر الصائم يبتعد عنها، يبتعد عن جماعها، لأنه يريد الثواب من الله. ولذلك لو رأيت في صحيفتك كم في اليوم إذا احتسبت الصوم وصمت إيمان احتساب حصلت على هذا الكنز، كنز استحضار إيمان، صدق بوجوبه، احتساب طلبا لثوابه، لو رأيت لاقطار قلبك فرح بها بكثرة الحسنات التي ترد على صحيفتك من صيام فقط يوم واحد من رمضان، واحد يوم، كيف لو 30 يوم، كيف لو 30 يوم، واحد يوم من رمضان. ثم إذا غربت الشمس وصليت العشاء تأتي صلاة التراويح، الكنز الثالث، صلاة التراويح. وما أدراك ما صلاة التراويح؟ راحة، صلاة التراويح راحة للقلب، يعجز عنها أو يتركها كل عويجز كسلان، راحة والله، ما تشعرون بهذا وانتم خرجتم صلاة التراويح براحة في أنفسكم؟ بالله راحة في النفس عظيمة، وذلك لأن الكنز الثالث فيما رواه البخاري أيضا في صحيح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظ حتى تحصل هذا الكنز إيش تصنع. بعضهم يقول أبدأ إن شاء الله التراويح أصليها يعني 7 رمضان. يا أخي لا تكن جاهل، رمضان يعني من أول ما يعلن رمضان صلي التراويح إلى أن تغرب شمس آخر رمضان، ليلة آخر رمضان. لو تركت يوم واحد التراويح يوم واحد عمدا ما دخل في حديث من صام رمضان قام رمضان إيمان في السبب، ما قمت رمضان قمت أكثر يوم واحد نقص منك. فلا بد تقوم من أول رمضان إلى آخر رمضان ولا يوم يفوتك. لذلك كأن في الرجل الذي يدرك هذا جاءه زحام هو رايح المسجد يصلي مع إمام يحب صوته ويخشع معه سبحان الله، زحام جاء بين عينين الحديث، زحام تصبب عرق خايف أنه يسلم الإمام وما صلى معه، خايف يفوت يوم واحد من رمضان ما صلى فيه إيش التراويح، لأنه قال من صام رمضان أي كل أيام رمضان. وهذا يفتح لنا مسألة أخرى، هل معنى هذا أن صلاة التراويح مع الإمام شرط لإقامة التراويح؟ لا، لأن الصحابة ما كلهم صلوا التراويح في المسجد. عمر بن الخطاب ثبت عنه أنه كان يصلي بالمنزل، حتى خرج مرة وجدهم مجموعين على ثنين الداري قال نعمة البدعة. ونبي الله أكثر رمضانات صلاها وحده في المنزل. لكن البيهقي فصل رحمة الله عليه قال من كان قارئا جيدا فصلاته في البيت أفضل، أنه يكرر الآيات ويقعد 3 ساعات يصلي وحده ويناجي ربه في رمضان، ما فيه جو يعني يدعو للرياء، إخلاص في الغرفة وحده يحس لا شك براحة عظيمة في هذا، هذا القارئ. لكن العويجز الكسلان والذي ليس بقارئ لا والله يضمن قيام الليل وراء الإمام، خاصة إذا كان سينشغل، وأكثرنا كذلك الحقيقة إذا ما صلينا وراء الإمام ضاعت علينا تلك الليلة كثير منا، خاصة والفجر مبكر الأهل 4:15 الآن ما فيه تنام تروح عليك القيام. فضمانك الصلاة وراء الإمام ترى مهم خاصة في هذه الأيام. وقد جعل الترمذي إنه من يقم يعني وراء الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني ثواب قيام ليلة. ما معنى قيام ليلة؟ كأنه قام من بعد العشاء للفجر قيام 7 ساعات، هذا ثواب عظيم ولا كنز هذا مع الإمام. قال قائل مثلا ابتلي المسجد ما يصلي التراويح لنص ساعة، هكذا إدارة المسجد وطريقتهم خلاص كتب لك قيام ليلة، المهم صليت وراء الإمام حتى ينصرف. تختلف الأجور كل ما زاد في الآيات لعله يكون لك أجر أكثر، لكن كله يضمن به حتى لو صلى نص ساعة كتب لك قيام ليلة كأنك قمت ليلة. من يقم مع الإمام حتى ينصرف صلى ساعة صلى نص ساعة صلى 5 ساعات كتب لك قيام ليلة. فإذا قال قائل علمني عن مسألة إني أصلي 10 وافر حرم، يصلي أحد الأئمة بعد العشاء ثم واحد من الأئمة آخر الليل، سمعت أحد المشايخ أظن أخطأ في المسألة هذه، قال إذا صليت مع وراء الأول صليت مع الإمام حتى ينصرف، خطأ هذا. والصواب ما ذهب إليه العلامة بن عثيمين الفقيه رحمه الله، لأن هذا الإمام إذا جاء وجاء الذي بعده يحسب كلمة من واحد، فحينئذ إذا أراد أن يصلي ويكتب له قيام ليلة يصلي وراء الأول ويستريح ثم يواصل يصلي وراء الثاني حتى يكتب له قيام ليلة وينصرف مع الثاني ويصلي وراء الأول. رأيت بعض المشايخ وأنا أتجول في الحرم يقول خلاص إذا صليت مع الأول يكفي قيام ليلة، هذا في نظر لأنه ما انصرف بالسلام، صرف للراحة، مقصود الحديث أن ينصرف بالسلام. فيجب على من صلى 10 وآخر في الحرم أن يصبر حتى مع الإمام اللي يجي الإمام الثاني الذي يأتي ويصلي معه حتى يسلم فيكتب له قيام ليلة. لماذا البيهقي جمع هذا الجمع؟ رأى حديثان متعارضان، حديث البخاري جاءوا يصلوا خلف النبي التراويح قام بهم ليلة النبي فصلى بهم التراويح قيام رمضان، الليلة الثانية، الليلة الثالثة، لما كانت الثالثة أو الرابعة أبطأ ولم يخرج من المنزل. فجعلوا الصحابة بكل أدب يحسبون بابه، لعل حصبة في مسجد النبي يعني لطيفة ما يأخذ الحجر كذا يضربون بيت باب الرسول. الصحابة أعظم الناس أدبا مع النبي، يأخذ الحصبة كسرة بسيطة، يسمع النبي تكتها لطيفة، فهم أنه يبغون يخرج، فخرج عليهم فقال: أيها الناس، قد علمت مكانكم، وإنما منعني من الخروج إليكم خشية تفرض عليكم، فارجعوا أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن صلاة الرجل في بيته خير إلى المكتوبة. فارجعهم. مع حديث الترمذي قالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا. قال: إنه من يبقى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. جمع بينهم البيهقي على هذا: من كان قارئ جيد صلاته في بيته خير، من كان لا يحسن القراءة نزيد بعد، كان كسول لن يقوم يصلي مع الإمام حتى ينصرف ليضمن قيام ليلة. هذا الكنز الثالث، وهو من قام رمضان إيمان، إيمان لاستحبابه واحتسابا طلب لثوابه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الكنز الثالث من كنوز رمضان العظيمة. الكنز الخامس، وهو من أعظم الكنوز نفعا، تسهيل التوبة. يعاني التائب من مشكلات تجعله لا يتوب، اجلس مع التائبين المجاهدين لأنفسهم أو الذين يتحرون سبيل للتوبة، تارى الشيطان يقول: مثلك يتوب الله عليه، فعلت وفعلت وفعلت، وآخر يقول: حتى تكبر، وآخر يقول: حتى تتفرغ، وآخر وآخر، لا إله إلا الله. تجتمع كل هذه الأسباب في أن الذي يحرك هذه التلبيسات في نفسه الشيطان، يلبس عليه حتى لا يتوب، تارى يقنط برحمة الله أنك فعلت فعلت تتوب، ما يقبل الله توبتك، يقنطه. طيب، في رمضان تسلسل الشياطين، حتى يقول البعض يعني ممن ينسى أذكار الصباح والمساء هداه الله، يقول: نومتي يحسها جميلة في رمضان، أنام وقت الضحى وأقوم في رمضان أحس براحة. الشيطان ينغص على الإنسان ترى في نومه وفي أكله وفي شربه، يأتيهم بين يديه وعن يمينه، فإذا حبس الشيطان حس براحة، الناس يحسون براحة في رمضان، في نومهم، في مقام بيوتهم، في حديث مع بعض، راحة. سبب الشيطان مسلسل، هو يوسوس يخليك تزيد ضغينة على فلان، ليش فعل لك كذا، ليش كذا، فيضعف عن وسوسة في رمضان بالسلسلة. فحينئذ هذا الكنز عظيم أن تتوب إلى الرحمن الرحيم، وهو تسهيل التوبة في رمضان، تسهل لك التوبة في رمضان. فأروا الله من أنفسكم خير وتوبوا عباد الله، لا تقول: أنا رجل صالح ما عندي ذنوب. قال ابن تيمية: ومن الناس من يقوم، يعني ابن القيم يقول: يقوم ويصلي ويصوم، لكن يفري في أعراض الناس بلسانه فريا، غيبة، هذا فلان فعل، هذا فلان، غيبة مبتلى بها. والغيبة من أعظم المنكرات لأنها كبيرة. ما الدليل على الغيبة كبيرة؟ ما خرجوا مسلم صحيح. رأيت يوم عرج بي أناس معهم أظفار من نحاس يمخشون بها وجوههم وصدورهم، من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء يغتابون إخوانهم يقعون في أعراضهم. أخوك مثل نفسك، كيشوك في ابتلى العبد يوم القيامة، أخوك مثل نفسك، تجرح فيه وتغتابه، هو أخوك، يقول: لا إله إلا الله، له حق عليك أنك ما تغتابه هكذا، تنزل من قدره، تحسن الظن فيه، فيسلط عليه نفسه كما قال في الآية: لا تلمزوا أنفسكم. شوف أنفسكم، فتكبر أظافيره وتصير مثل المخالب أو السكاكين. وما يقال يمخش، يمخش هو نفسه، ما يأتي ملك بآلة حديدية يمخش وكذا، ملك لا، هو نفسه، لأنه أخوك مثل نفسك، فجزاء من جنس العمل، تمخش نفسك يوم القيامة إذا كنت تغتاب أخوك المسلم يقول: لا إله إلا الله. تغتابه وتحرك القلوب لبغضائه، تبغض القلوب. نسأل الله العافية. فحينئذ تسهل التوبة في رمضان، لأنه قد خرج الترمذي في جامعه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين. وهذا جيد أن نتعظ بهذه الموعظة أول رمضان، يعني ما أخرت هذه الموعظة عليكم إلين 11 رمضان، جئتكم بها بعد نحو ليلتين وثلاث، حتى نكون على همة عالية من الليلة أننا ندرك إيش؟ أننا في رمضان، ندرك ذلك. فرب صائر إلى رمضان قد أبعده الرحمن عن رحمته بسبب أنه في رمضان. قبل رمضان ما أبعده الله عن رحمته، في رمضان أبعده الله عن رحمته. من هو هذا؟ من لم يقوم بحقه ويجتني كنوزه. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عن جبريل أنه دعا فقال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله؟ قبل رمضان ما أبعد الله عن رحمته، جاء رمضان ولم يعطيه حقه ولم يجتني كنوزه، فماذا فعل الله به؟ قرب منه هذه النعمة وخلاه حي في رمضان سبحانه. كان ممكن يميته قبل رمضان، يقبض روحه، خلاه حي في رمضان، يستطيع يصلي التراويح، يستطيع يفطر يصوم، وإذا به أهمل، أخذ في قيل وقال وما لا يفيد من الكلام والغيبة والنميمة والنظر الحرام وسماع الأغاني. فحينئذ أتت عقوبة الله عليه أن أبعده عن رحمته لا إله إلا هو. الكنز الرابع أو السادس، ها؟ من ها؟ الخامس من كنوز رمضان العظيمة الكثيرة هي التدرب على الأخلاق الفاضلة. فينبغي للعاقل أن يجتني هذا الكنز في رمضان، فيلازم حسن الخلق، والذي من مقتضياته ومن أفراده التودد للخلق. شوف بعض الخلق جافي، ما يتودد لجاره، جاره يصلي معه ما يسلم عليه، كيف حالك يا جار؟ طيب؟ تبغى شيء أخدمك فيه؟ ما عنده تودد للناس، جافي. إذا سلم عليه إنسان يسلم عليه ببوسة، أهلا أهلا حياك الله. كره بعض سلفنا أن يكون طالب العلم هكذا عبوس، قال ما لي أرى أحدكم يا قراء عبوسا بوجهي، كان يمن علينا بعمله أني أنا أقرأ وأطلب العلم. يعني شوف حاله، يعبس وجه الناس. ليش؟ تواضع لله وكن متودد للخلق حتى يسمع منك العلم. كان من سنة أهل الحديث التودد للناس حتى يسمعوا منهم العلم، تودد للناس. كيف يسمع منك الحديث وأنت جافي عنهم؟ فإن حسن الخلق يذيب الذنوب كما تذيب الشمس الجليد. فينبغي العاقل أن يلازم حسن الخلق والتودد للخلق. فأثقل ما يوضع في الميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. نبئني كيف يأتي الصائم حسن الخلق؟ ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ تتقون الأخلاق الرذيلة والأخلاق الرذيئة. الأخلاق الرذيئة منها الشراسة مع الناس، هي شخص يعني ضيق العطن أو أخلاقه ضيقة، ما أن إنسان يكثر عليه في الكلام، هات هات خلاص، يشتد بالكلام وعنده صراخ وعنده غلظة في الكلام، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يأتي رمضان يهذبه، لأنه إذا صبر على الصوم وشهوة الطعام والشراب وشهوة النكاح وهي قوية في النفس، سيصبر على شهوة الغضب. فإذا رمضان كنز فيه التهذيب على أخلاق الفاضل. فإذا سبت من أصحاب الخلق الفاضل بسبب رمضان أتاك الكنز العظيم. ما هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة؟ حسن الخلق. لماذا تحتاج يوم القيامة تثقل ميزانك؟ ليش أنت حريص تقول أنا أول مرة أسمع هذا الحديث أعرفه، لكن اليوم سأعمل به، أصير حسن الخلق مع الناس تعبدا مو عادة. بعض الناس خلق تجارية يصير حسن الخلق عشان فلان ممكن يصير معاه معاملة تجارية، ممكن يخدمه في شيء، توصيل في سيارة، يقول خليني إيش أصير طيب إيش مع الناس، ممكن أحتاجهم. كل ما يشوف واحد يتبسم في وجهه، كيف حالك فلان، والله من زمان ما شفناك. أخلاق تجارية هذه ما تصلح. احتسب حسن الخلق إيش؟ تعبد، لأن الله أمرك به. فإذا صرت متعبد بحسن الخلق تتذكر الملك سيكتب لك إذا تبسمت وجه أخوك صدقة، كتب لك الملك حسنة حسن الخلق. احتمال أذى أخوك، فعل لك أمر في أذى، غضيت طرفك عنه لأنك تريد أجرك على الله سبحانه وتعالى، هنا حصلت على حسن الخلق. طلاقة الوجه، بذل المعروف، احتمال الأذى، حسن الظن في المسلم. نعم طيب، حصلت بصبرك على الطعام والشراب على الصبر على الأخلاق الرديئة، حصلت على الكنز العظيم، ثقلت موازين حسناتك بحسن الخلق، عبادة حسن الخلق يوم القيامة. إيش الفائدة؟ فائدتان، اسمع، فائدتان من تثقيل ميزانك. ما هي؟ الحسنات يكفر السيئات، عندك كانت أشياء قد تدخلك جهنم معاصي، لما يثقل حسن الخلق، وإن الرجل اللي يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يثقل 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 ميزان حسن الخلق حتى ترجع الحسنات تدخل الجنة تفوز. إذا النجاة من النار دخول الجنة، حسن الخلق، بذل المعروف، طلاقة الوجه، احتمال الأذى، حسن الظن، قبول المعاذير، كلها من حسن الخلق. يدرب عليها الصيام، فالصيام كنز عظيم أو يحتوي على كنوز عظيمة. طيب، ومن كنوز أيضا رمضان التي تخفى على كثير من الناس اعتياد أو الثبات. الثبات على الحق كنز عظيم. أتدرون أن العبد يمكث 90 سنة أو 60 سنة ثابت على الصلاة، صار عمره 75 مل، صار ما ودي يتحرك الوضوء يتوضى، يجي أولاده يقربون من الوضوء يقول خلاص شيلوا بعدين أصلي ما ودي أصلي. هذا ثبت؟ صح، صلى 75 سنة لكن مل من صار عمره 76، قال خلاص يا نوضيك، يقول خلاص الله غفور رحيم، مل. فإذا تحتاج إلى ثبات، تحتاج موت، وهذا توفيق من الله. فقد لا تثبت، قد تثبت 75 سنة في العمر 76 تبدأ تترك الصلاة، ولا ممكن. ولكن النبي كان يكثر، وهو النبي أفضل الخلق، كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت. فقد ما يثبت العبد يصير عمره 87، يثبت يكون عمره 37 ثابت، 68 ثابت، لما وصل هذا العمر مل من العبادة، ما عاد ودي يكمل صلوات حتى يموت وما يصلي، ما ثبت، شيبة ضعيف، ولا شيبة يصلي على حاله، يدخل والله نار لما صلى على حاله، مش يعني شيبة. إذا لابد يثبت. رمضان كنز في تعليم الثبات. ما يطلب منك فقط أن تكون متقي في نهار رمضان أو اليوم الأول الثاني الثالث الرابع الخامس 30 يوم، وأن ثابت لا تغتاب أحد في أثناء رمضان، تصلي الصلاة في وقتها الفرائض، تلزم غض البصر يوم بعد يوم يوم، ثم يتكرر رمضانات عليك في حياتك 70 رمضان 65 رمضان، وكل يوم فيه تفعل هذا، إذن اكتسبت دربة على الثبات. يثبت الله الذين إيش آمنوا في الحياة الدنيا، القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن يعلمك أو يأتيك رمضان والصيام فيه بكنز الثبات على دين الرحمن، ثبات ترك المعاصي، القيام بالواجبات، سبب رمضان. الكنز الثامن وهو من أعظم الكنوز نفعا، قراءة القرآن، فهي كنز. كيف؟ الإنسان عدو طبعه، أحيانا طبعه إذا ما في شيء يذكره بعبادة ما يفعلها، فرمضان يذكر بعبادة قراءة القرآن. ليش؟ لأنه يذكر أن جبريل درس النبي القرآن في رمضان فيصبح يقرأ القرآن، فإذا تذكر أن القرآن أن رمضان زمن مبارك محل لكثرة قراءة القرآن اقترب من القرآن والقراءة. إذا اقترب من القرآن والقراءة صار له كنز ولا العلم، فإن القرآن فيه شفاء لما في الصدور لمن تدبره. وقد جاء عن بعض الصحابة أنه قال لن تتقرب إلى الله بمثل ما خرج منه، لن تتقرب إلى الله، وهذا أعظم كنز. قال فمن اتبع هداي، رمضان ذكرك بهدى الله بالله أنك تقرأ القرآن، السلف كانوا يقرؤون كثير في رمضان، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اللي يجيك من أصحابك يقول لك يا أخي أنا حاسس بملل، لغة العام يسمونها طفش، قل له أنشدك بالله، ما مرتبة كتاب الله من حياتك؟ والله في الغالب تجد ما يقرأ، والله، وهذه رحمة من الله أنه يغم قلبه سبحانه، يضيقه ليرجع لقراءة القرآن، يحس بنقص حتى يرجع لقراءة القرآن فيشفى ما في صدره. فمن جاء قال أنا حاس حياتي حس غم وحيرة، قل له إيش منزلة القرآن من حياتك؟ في الغالب تجد لا يقرأ، إذا قرأ على هذه القراءة يقرأه أكثر ناس في رمضان، هذ كذا من غير تدبر، من غير فكرة، من غير تفسير، يطلع إيش معنى هذه الآية وإيش معنى، ما يهمه، فهو معرف. والإعراض على القرآن أو يسمى الهجر القرآن له أنواع، سموا ليها هجر تدبر، هجر قراءة نعم. طيب يقرأ لكن يهجر تدبر، يهجر تحاكم. كيف تحاكم؟ شوف اتخاصم مع فلان، أقول الله قال واعرض عن الجاهلين، إذ يعرف أنه هذا جهل عليه، ما كانك قرأت الآية عليه، يهجرها، غضبه وعصبيته تخليه وهوى يترك الآية يسمعها واعرض عن الجاهلين، يقول لي بس شفت ايش قال لي وكذا، كأنك ما تلوت آية عليه ولا كأنك تلوت آية، إذن هجر العمل به. وسلفنا كانوا إذا تري عليهم القرآن في أشد الأمور ماذا فعلوا؟ عملوا. هذا عمر بن الخطاب دخل عليه رجل يقول يا عمر إنك لا إيش تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل، هم به عمر إنه ظلمه، عمر لا يعطي لا لا لا, لا, لا يعطي الجزل ولا يحكم بالعدل، إذا ما حكم عمر بالعدل من يحكم بعد عمر رضي الله عن عمر؟ فمن حقه أن يهم به ليعاقبه لكذبه وافترائه عليه، مو انتصار، قل جعلها مو انتصار لنفس عمر. فهنا أحد الجلساء لعمر قال اتركه يا أمير المؤمنين هذا جاهل، والله يقول وأعرض عن الجاهلين، أول ما سمع عمر قرآن أعرض عنه. طيب هذا فيه الآن من يعمل بهذا؟ نادر. شوف اثنين متخاصمين تتلو عليهم القرآن كله تتلو عليهم، هو آية واحدة ما يتغير شيء، ويجيب تبريرات للاستمرار في خصومته، يا أخي كتاب الله على عيني ورأسي، لكن يجيك لكن هذه على عيني ورأسي، اعمل ايش على ناي راسي اعمل. في رمضان قربت من القرآن، وهذا فعل الآن أكثر العوام سبحان الله العظيم مقتربين في رمضان من القرآن، وهذا ميزة لهم والله. ولذلك أناشد طلبة العلم أن يتفوقوا العوام في هذا، لا يفوز العوام عليهم بهذا. أنت صاحب حلقات، صاحب دراسة، فينبغي القرآن يكون أكثر اطلاعك عليه وتدبرك وقراءتك له أكثر في رمضان. نعم، ومن كنوز رمضان الصدقة فيه، فإنها حسناتها أكثر مضاعفة في رمضان. الصدقة يدل على ذلك أن الصدقة أفضل في رمضان من غيره. وهذا ليس معنى أنك تأخر زكاتك حتى رمضان، لا يجوز. يقول المقدام إذا حلت الزكاة مثلا في ذي القعدة ما تأخرها لين يجي رمضان، حرام عليك، لأن أصل الأمر الفور، آتوا الزكاة الفور، ما تأخرها لين يجي رمضان، غلط كبير. هذا غلط كبير. لكن يدل على أن الصدقة كنز من كنوز رمضان، وهي أفضل، لها ميزة في رمضان. جاي حديث عائشة الذي خرجه البخاري في صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل لهو، فهو إيش؟ أجود بالخير من الريح المرسلة. في رواية كان في رمضان لا يرد سائل. والآن الفقراء عندهم حيلة، الأثرياء والأغنياء يعرفون الشياطين محبوسة عنهم، يصبروا معروضك متى خليه يدخل إيش؟ جربوا في رمضان، إيه عطاء الجزيل في رمضان، الشيطان يمسك له يده كثير تعطيك. كان لما كان غير مسلسل، لما صار مسلسل أطلقت يكتب شيء أكبر. فينتظرون لرمضان، أهل الحيل الشرعية الآن موجودين، خلي يدخل رمضان إن شاء الله يعطي، نقدم عريضنا الديون اللي عندنا ولا في رمضان. حسوا بالفرق، الشيطان مسلسل والثري يجزل العطاء، تنطلق يده شوي في رمضان، الشياطين مسلسلة. فهذا كنز عظيم الصدقة، فلا تنسى الصدقة في رمضان. فكثير منا ينسى تفطير الصائم، مع أن هناك حديث صحيح من فطر صائما هذا كنز فله مثل أجره، هذا من كنوز رمضان أنك تفطر الصائمين. إذا فطرت صائم لك مثل أجره، فطرت صائم يعني كما يقول أهل الحجاز فكيت ريقه، يقول يا فلان فك الريق عندي، وش يقصدون؟ يعني كل وجبة كاملة، مو بس يعطي شق تمرة فلقت معدته وخلاص. فلا تنسى تفطر الصائم، نعم فطور وجبة، مو تأخذ الثمرة كذا تقول والله مكسب الآن سبعة فقراء، طيب تنتف ندفة مثل الكرة الخرزة كذا، خذ 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 فطر سبعة. يا أخي أعطيه وجبة يأكل عليها غداء. يقولون في فطور الصائم بعض سلفنا قال يا أيها الصائم غداءك أخرته، فطورك هذا هو غداءك أخرته، فإذا أردت أن تفطر صائم والثواب تعطيه وجبة يفطر عليها، فمن فطر صائما كان له مثل أجره. لا أقول يمحى أجر ما أعطاه واحد تمر على الأقل، لكن الثواب الكامل لا شك عندما يعطيه وجبة يفطر عليه، هذا كنز من كنوز إيش رمضان. وكان النبي في رمضان لا قيل لا يرد سائلا. إذن الصدقة من كنوز رمضان، الصدقة في رمضان، الصدقة الصدقة. الكنز العاشر العمرة في رمضان، عجبني بعض الإخوان، عدة إخوان كلموني من هنا ومن هنا، وآخرهم أحد العامة يحضر معنا درس يعني في هذا، كلهم سبحان الله أول ما سمعوا منا العمرة أفضل أول يوم كلهم راحوا أخذ عمرة، وهذا استجاب الحق يشكرون عليها. فالعمرة في أول رمضان أفضل من آخرة من أي جهة؟ فاستبقوا الخيرات. فإذا قال قال هنا لا هناك عشر أواخر في رمضان، قلنا ما الدليل؟ عمرة في رمضان في كل رمضان، وإذا استبقت الخيرات كنت أفضل. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله. فقد جاء في الحديث عمرة في رمضان تعدل الحجة. والله أنا وجدت الميزة في نفسي هذه، أخذ عمرة يا إخواني في ربيع مثلا، لما أخذها في رمضان أحس يا إخواني براحة عجيبة، لعل الأجور الكثيرة وأثرها تحسس الإنسان بهذه الراحة وانشراح الصدر. تعد الحجة، لأنها ليس أمر هي العمرة في رمضان، تعد الحجة. قيل في رواية معي، فأجر العمرة في رمضان عظيم. لكن هذا الكنز العظيم وهي عمرة في رمضان من كنوز رمضان لا يجعلك تنسى إصلاح عمرتك، لا تفعل بدعة أثناء العمرة. وقد بشرني الأخ يسري جزاه الله خير أن انتهى يعني من كتابنا المختص بالعمرة، هو على الطباعة، وهو على عفوا أخذ الإذن، في طور أخذ الإذن إن شاء الله بيكون، وهو كتاب ذكرنا فيه كيف يعتمر وبدع العمرة. فاجتنف العمرة البدع، لا تلزم نفسك بأشياء ما عن اللازم. تأتي عند الصفا تقول لازم أطلع على الصفا، مستحب الطلوع على الصفا، لا يكون شيء مستحب تجعل واجب على نفسك. ادرس العمرة دراسة جيدا قبل أن تأخذها في رمضان، تعدل حجة. عباد الله، كنوز رمضان كثيرة وفضائل وفيرة، فعليك أن تعرف ما أنت فيه، أنك حي في رمضان، حي. فاستثمر كل دقيقة في رمضان، كل دقيقة، حتى وانت على السرير. رحت من الدرس الآن رحت السرير، طبعا البعض يحطها جثة على السرير، سبح سبح في رمضان، اقرأ آيات تعرف هذه كنت حافظها. المهم كن في رمضان مستغلا لأوقاتك، لا تكن في رمضان شبهلا، لا انت في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالفوز بهذه الكنوز، وأن يجعلنا ممن أهلنا رمضان للفردوس الأعلى من الجنان، وأن يتوفانا من بعد ذلك، من بعد أن يشهدنا سبحانه رمضانات كثيرة وأعوام طويلة في طاعته، أن يختم لنا بالخاتمة التي كان عليها سلفنا الصالح، الإيمان والسنة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وآت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. غدا الدرس سيكون هنا، الترمذي ومسلم، نحن مرتبطين بصلاة التراويح، فسيكون الدرس هنا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.